الحمد لله الواحد القهار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أحمد ربي أبلغ الحمد وأنماه وأشمله وأزكاه، حمدا يتزايد مع تغاير الأحوال والأطوار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، شهادة تقي قائلها من سخط الجبار، وتجير معتقدها من النار دار البوار. وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وخليلنا المصطفى المختار، أسوة الزهاد في هذه الدار، وقدوة المتأهبين لدار القرار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأبرار وأزواجه الأطهار وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من الصالحين أهل الاتعاظ والادكار. أما بعد،
فاتقوا الله حق التقوى، فتقوى الله خير زاد ليوم التلاق، واحذروا سخطه، واطرحوا ربق معصيته من الأعناق. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم، وأسبغ علينا منته وهدانا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته، أن النكاح سكن لذوي الطبع السليم، ومودة ورحمة لأرباب النهج القويم، وآية بينة لأصحاب الفكر المستقيم، كما قال الرحمن الرحيم في محكم الذكر الحكيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج هو هدي الأنبياء والمرسلين، والنكاح قرة عين الأولياء والصالحين، كما قال رب العالمين في محكم الكتاب المبين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا يسمع بهذه النصوص الشرعية ثم يعدل بعد ذلك عن النكاح مع قدرته إلا من ابتلي بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة عن سنته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر فلا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم اعلموا يا عباد الله الكرام، لازلتم مستنين بهدي الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الرجل لا يعدل عن النكاح الذي هو قرة عين إلا لأمر قد ابتلي به، ومرد تلك الأمور إلى سببين. السبب الأول العجز عن تهيئة الأمور، والسبب الثاني الاستغناء عنه بالفجور، كما أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم بن ميسرة رحمه الله تعالى قال لي طاووس بن كيسان: لتنكحن يا إبراهيم، أو لأقول لك ما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح، ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وبالنظر إلى أسباب العجز وأسباب الفجور يا معشر الإخوة الكرام، نجد أنه قد تعسرت للشباب عافانا الله دواعي النكاح في هذه الأيام، بخلاف الفجور حيث تيسرت للفجار دوافع السفوح بوسائل الحرام. فمتى ما تيسرت بمشيئة الله أسباب النكاح الذي هو أمارة الفضيلة، حفظ المجتمع المسلم من أسباب السفاح الذي هو علامة الرذيلة. فعن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله تعالى قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لنا عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا ندج شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجه البخاري ومسلم. فأوصيكم جميعا يا معشر الإخوة الفضلاء، وأنتم تؤملون قرة عين من الأبناء، فيا معشر الآباء والأولياء، أوصيكم بحفظ أبنائكم من سبل الانحراف والتباب، وإعانتهم على النكاح بما تيسر لكم من الأسباب، فأعينوهم ورغبوهم في الزواج ولو كانوا من الطلاب. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أخرج أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. كما أوصيكم بالرفق بكريماتكم وتذليل نكاحهن إذا ما قصدهن الخطاب، والنأي عن الصوارف التي يصرفون بها مع طول وقوفهم على عتبة الباب. فزوجوا من ارتضيتم دينه وخلقه ممن جاءكم من الشباب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وإياكم وما ابتلي به الناس في هذه الأيام من فحش المغالاة في المهور، فإنه لعمر الله يصرف عنهن الأزواج أو يوغر عليهن بعد ذلك الصدور. فعن أبي العجفاء السلمي رحمه الله تعالى قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس فيقول: ألا لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وهو ما يعادل في هذه الأيام عشرة دنانير، وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى تكون له عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت إليك علق القربة أي حبلها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. فتأملوا كيف كانت مغالاة الأولياء وفحش ما يصدقه الأزواج من الفلوس من أعظم الأسباب لإغار الصدور وقدح لزناد العداوات بين النفوس، حتى إن المرأة ليعدد عليها مستصغر العطاء متى ما قابلها زوجها بالوجه العبوس. ألا ولا يمنعكم معشر الآباء الناصحين إذا من صرف عن أبوابكم الخطاب أن تبادروا إلى عرض كريماتكم على الأكفاء تأسيا بسيرة عمر بن الخطاب. فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت ابنته حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، فقال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال عثمان قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، قال عمر فكنت على أبي بكر أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياها، فلقيني أبو بكر فقال يا عمر لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، فقال عمر نعم، فقال أبو بكر إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. أخرجه البخاري. فهذه السيرة العطرة إنما تلائم من تزكت أخلاقهم وترقت لبلوغ الكرامات وتحررت نفوسهم من عبودية التقاليد وقد خلعوا من أعناقهم رقة العادات. ولا تستهوي هذه السيرة أرباب العضل ممن لهم مآرب ومطامع في كسب عمل البنات. فوصيتي لكم يا عباد الله المؤمنين بضرورة تضافر جهود المخلصين كل بحسبه من الرجال المسؤولين أن نيسر أسباب الزواج دفعا للفتنة والفساد العريض، حتى لا يطمع في تتبع الشهوات صاحب القلب المريض. وتأملوا يا معشر الآباء والأولياء ما ذكر لنا في مطلع سورة النساء، فبعد أن جاء الترغيب في النكاح جاء الترهيب من الميل إلى السفاح. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فوصيتي لكم أن تحصنوا أبناءكم بالزواج متى ما بلغوا مبلغ الرجال، فرغبوهم في النكاح ورهبوهم من السفاح ما داموا في زمن الإمهال قبل ابتلائهم باتباع الشهوات وميلهم العظيم مع سبب الإضلال. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اللهم يا سامع الدعاء هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهب العزاب والأيام من تسكن إليهم نفوسهم واجعل بينهم مودة وسلاما. ورحم الله تعالى امرأة اعتبر وادكر بما في الهدي القويم المأثور عن صفوة الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فلزمه وتاب لربه واستغفره مما اقترفه من الذنب العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل النكاح سكنا للنفوس، فزين جيد المتناكحين بأنفس القلائد. أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا يحصي حامد حسن الثناء عليه بجميع المحامد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أسست عليها قواعد العقائد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي كمل الله خلقه وخلقه بالفضائل الزوائد، فصلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الذين كابدوا في محبته ومتابعته الشدائد. أما بعد، فأوصيكم نفسي بالتقوى فهي خير العوائد، فما استفاد عبد كالتقوى فهي أفضل الفوائد. ثم إني أذكركم ونفسي أرباب النفوس الكريمة، ونحن في هذا المقام بما أحدث في طعام الوليمة، فقد صار الإسراف والتبذير بقصد الإبهاج من أعظم الأعباء على الراغبين في الزواج، وهو طعام يحضره من استغنى عنه من الأغنياء، ويحرم من الانتفاع به من احتاجه من الفقراء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. فنصيحتي لكل رجل مقبل على إقامة حفل العرس، ووصيتي لكل امرأة قبضت مهرها فحصل لها الأنس، أن يستحضروا الشعوب التي شردتها لظى الحروب، فأحاطت بهم الخطوب ونزلت بساحتهم الكروب. فإني أوصيكم أن تحتسبوا باقتطاع جزء من أموالكم صدقة لهم، فهي سبب لسعادتكم وصلاح أحوالكم. وقد كانت هذه البلدة الطيبة ولا زالت أميرا وحكومة وشعبا تشارك جيرانها الأفراح وتشاطرهم الأتراح، فما فجع قطر من الأقطار ولا نكب وطن من الأوطان إلا سارعت بتطبيب هذه القراح وتضميد ذاك الجراح. وها هي بلادكم المباركة تحتضن في نهاية هذا الشهر الجاري المؤتمر الدولي لمانحي سوريا الذين يقاسون من الفتك الضاري، فلا تحرموا أنفسكم من التصدق لهم، فهو لكم من الخير الجاري. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وتب اللهم على المؤمنين والمؤمنات، وارحم اللهم الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك اللهم في كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.